نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي تتمة باب أفضل الصيام وغيره قال رحمه الله: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي تتمة باب أفضل الصيام وغيره قال رحمه الله عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد، واليوم الآخر تأكلون فيه، هكذا
عندي الناس تأكلون عندي الناس تأكلون فيه،
وفي نسخة تأكلون من نسككم بدون فيه، وهي عند البخاري ومسلم، والحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما. نعم، وهذا لفظ الإمام مسلم رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، الفطر والنحر.
وفي نسخة الفطر والنحر، هكذا.
نعم،
وفي نسخة النحر والفطر. نعم.
وعن الصماء،
وفي نسخة وعن اشتمال الصماء، وهي عند البخاري رحمه الله. نعم.
وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. وعن الصلاة بعد الصبح والعصر أخرجه مسلم بتمامه.
والحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وهما المصنف رحمه الله تعالى في قوله أخرجه مسلم بتمامه، هكذا قال، وأخرج البخاري الصوم فقط.
نعم.
والعكس هو الصواب، فقد رواه البخاري بتمامه، وأخرج مسلم النهي عن الصوم فقط. رواية البخاري بلفظ عن أبي سعيد قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن صلاة أو عن الصلاة بعد الصبح والعصر. ورواية مسلم من رواية أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. نعم. هذا من أوهام الشيخ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. نعم.
قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
الحديث أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له: هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بمسائل في الصوم وفي مسائل أخرى. الحديث الأول: النهي عن صوم يومي عيد الفطر والنحر، فمن صامهما فصومه باطل وعليه التوبة، وهكذا أيام النحر أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، فالجميع خمسة أيام لا تصام، يجب على المسلم إفطارها إلا من عجز عن الهدي هدي التمتع والقران، هذا له أن يصوم أو فله أن يصوم أيام التشريق خاصة. إذا بقي التحريم لأيام النحر مطلقا من لم يجد الهدي ومن وجد الهدي. وهذا مستثنى بحديث عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع قال لم يرخص في أيام التشريق أو لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، أي هدي التمتع. أما يوم العيد عيد النحر وعيد الفطر فهذان لا يصامان لجميع الناس إلا لا يصامان لجميع الناس لا لصاحب الهدي ولا غيره. ونهي عن اشتمال الصماء واشتمال الصماء أن يتلفف في ثوب واحد يخشى أنه إذا تحرك أو أراد أخذ حاجة ظهرت عورته. وسميت صماء لأنها لا منفذ لها، يتلفلف فيها تلفلفا، يتلفلف في ثوب واحد يخشى أنه إذا تحرك أو أراد أخذ حاجة ظهرت عورته. وسميت صماء لأنها لا منفذ لها، يتلفلف فيها تلفلفا، بخلاف ما إذا كان متزرا ثوبا يربطه عليه أو يجعل أطرافه على عاتقيه، كل هذا لا بأس به. أما اشتمالها فقد تبدو منه العورة، فلا يجوز التلفلف في الثوب على وجه يخشى منه ظهور العورة. وفسرت أيضا بجعل الثوب على أحد عاتقيه ويسدله على جانبيه من غير ضبط للعورة ولا ستر لها، لأن الواجب ستر العورة. سبحان الله. وبعض الشباب اليوم يعني يتعمد كشف عورته فيلبس بنطالا مخرقا ما بين الركبة وحجزته أو خاصرته فيكشف شيئا من الفخذ، وربما صلى في هذا الثوب وصلاته باطلة، صلاته باطلة لأنه صلى وعورته مكشوفة، وستر العورة شرط في صحة الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، الاحتباء أن ينصب فخذيه وساقيه ويربط الثوب على ساقيه وعلى أسفل ظهره، وهذا قد يبدي العورة، فلا بد أن يكون عليه إزار أو سراويل حتى إذا احتبى تكون العورة مستورة. أما أن يحتبي ويربط الثوب على أسفل ظهره وعلى رجليه وتبقى عورته بارزة فهذا لا يجوز. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، كذا في الحديث عندك؟
نعم.
نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس، هذان وقتان نهي عن الصلاة فيهما. إذا صلى الناس الفجر نهي عن الصلاة حتى تطلع الشمس قيد رمح، وهكذا بعد طلوع الفجر لا يصلى إلا سنة الفجر. لكن لو دخل المسجد بعد الصبح أو بعد العصر يصلي تحية المسجد وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وصلاة الطواف، هذه مستثناة لأنها من ذوات الأسباب. لو طاف بمكة بعد العصر أو بعد الصبح جاز له أن يصلي ركعتي الطواف، لما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. والحديث الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أرضاه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. هذا معناه والله أعلم في سبيل الله، هل يقصد بذلك الجهاد خاصة أم أنه انتوى الأجر والثواب من الله؟ المقصود أنه في طاعة الله وابتغى بذلك وجه الله والدار الآخرة، فهذا له أجر عظيم، وهو من أسباب بعده عن النار والسلامة من دخولها. والصيام من أفضل الأعمال ومن أفضل القرب، وهو جنة للعبد من النار إذا صامه ابتغاء وجه الله. قال بعضهم معناه في سبيل الله أي في الجهاد، ولكن ليس بظاهر، لأن الجهاد لماذا ليس بظاهر؟ ها؟
لأن الجهاد إذا كان الفطر أفضل.
أيوة، لأن الجهاد لما قدموا على العدو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مصبح القوم فأفطر، أمرهم بالفطر، فربما يكون الفطر أفضل في الجهاد في سبيل الله لأنه يقوي الإنسان. فالأظهر والله تعالى أعلم قول من قال من العلماء: في سبيل الله عام في الجهاد وفي غير الجهاد، هذا الأظهر. نعم.
قال رحمه الله: باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في 7 الأواخر.
هكذا، فمن كان متحريا بدون منكم
متحريها عفوا نشر فمن كان متحريها يعني
متحريها خطأ. نعم. في نسخة منكم ليست في نسخة. نعم. نعم. وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.
وهذا أيضا أخرجه الشيخان في صحيحيهما واللفظ للبخاري. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في 10 الأوساط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في 10 الأواخر.
فليعتكف في 10 هكذا.
نعم.
وفي نسخة
في 10
وبدون في، هذا عند البخاري رحمه الله تعالى. فليعتكف في عند البخاري، انظر البخاري، فليعتكف 10 فليعتكف 10 رواية البخاري. طيب. نعم.
قال رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: فليعتكف 10 الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في 10 الأواخر، والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة وكانت
في نسخة قال فمطرت،
لكن اللي في البخاري فمطرت على طول.
نعم، في نسخة، أنا أقول في نسخة.
نعم. فليعتكف 10 على طول
عند البخاري.
فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين.
هكذا، وعلى جبهته.
نعم.
وعلى، وفي نسخة على.
نعم.
وعلى جبهته، هذا لفظ البخاري. هكذا.
لا، على لفظ البخاري.
على لفظ البخاري.
نعم.
في نسخة وعلى جبهته. طب انظر، يوجد وعلى عند البخاري
مكتوب تحت
متفق عليه أخرجه البخاري واللفظ له وعلى جبهته الواو.
انظروا على ربما
وعلى
أبدا
ما
وعلى جبهته
على موجود على
على جبهته.
وهذا لفظ البخاري شفنا حديث المسلم.
انظر 2027 البخاري النسخة المضبوطة 2027. طيب نعم.
قال فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
نعم. وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحهما وهذا لفظ البخاري رحمه الله تعالى. نعم. سنة أبي داود وعلى يبقى لفظ البخاري على جبهته. طيب على جبهتي. طيب على جبهتي أيضا.
فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهتي أثر الماء.
جيد.
قال رحمه الله باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
في الأحاديث السابقة قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على إثبات حصول ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وقد دل القرآن على أن ليلة القدر حق وأنها واقعة وأن الله أنزل فيها القرآن الكريم كما قال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر. الهاء هنا تعود إلى القرآن. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. حتى مطلع الفجر.
قراءة شمالي.
سلام هي حتى مطلع
لعي.
انظر كتاب القراءات. فهذه ليلة عظيمة أنزل الله فيها القرآن في شهر عظيم وهو رمضان، كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، دل على أنها في رمضان. وهذا الكتاب اجتمعت له أنواع الشرف، فهو أعظم كتاب وأشرف كتاب، وأنزل على أشرف نبي وعلى أفضل نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل في أفضل ليلة وفي أفضل شهر وهي ليلة القدر من شهر رمضان، وفي أفضل مكان وهو مكة المكرمة. فاجتمعت له أنواع الشرف المكاني والزماني، وكونه على أشرف الأنبياء وأفضلهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وبين سبحانه في آية أخرى أنها مباركة، فقال سبحانه حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، وهي ليلة القدر ويفرق فيها كل أمر حكيم، وهو ما يكون في السنة تقدر فيها حوادث السنة تفصيلا من القدر السابق. وهذا من آيات الله وحكمته سبحانه وتعالى، كما أن كل جنين هو في رحم أمه يكتب له جميع ما يحصل له من الحوادث المستقبلة، أعماله وأقواله وشقاوته وسعادته وسروره، وهو تفصيل أيضا من القدر السابق. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الصحابة رضي الله عنهم تواطأت رؤياهم في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، يعني هي آكد من غيرها، وقد تقع في الأولى والثانية والثالثة، لكن في السبع الأواخر آكل فيها من غيرها. وفي حديث عائشة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم الدلالة على أنها تقع في العشر الأخيرة من رمضان، ولكنها في الأوتار آكل 21 23 و3 في ليلة 21 23 و25 و27 و29. وقد تقع في غير الأوتار. هل تقع في غير الأوتار؟ قد تقع في غير الأوتار، كما في الحديث الآخر في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، أو 3 تبقى، إلى أن قال في آخر ليلة. سبحان الله، كثير من الإخوة يهمل هذا، آخر ليلة بالذات، يقول خلاص الاعتكاف خلاص، تجد في آخر ليلة لما الإمام يختم مثلا ليلة 29 ويبقى رمضان 30 يوما يصلون ليلة 30، تجد أكثر إخوة ينام في هذه الليلة، يقول خلاص الاعتكاف خلاص، ما خلص، ما زلت معتكفا، ما زلت معتكفا.
وقد تكون
هذه الليلة ليلة القدر، إن الناس غالبا يختمون في ليلة 29 ويبدأون المصحف من أوله في ليلة 30 كما هو المعهود في بلادنا لله الحمد والمن. وبعض الناس يتهاون ويترك هذا، وهذا غلط. وهنا أقوال العلماء في رواية البزار عن عيينة ابن عبد الرحمن ابن جوشن عن أبيه أنه ذكر ليلة القدر عند أبي بكرة، فقال أبو بكرة أما أنا فلست ملتمسها إلا في العشر الأواخر، لتاسعة تبقى أو سابعة تبقى أو خامسة تبقى أو ثالثة تبقى أو آخر ليلة. فكان أبو بكرة يصلي في 20 من رمضان كما كان يصلي في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد. قال الإمام أحمد رحمه الله وهذا يحتمل أن يكون المراد بقوله لتاسعة أي ليلة ليلة اليوم الذي ارتسلت، فكل ليلة كام؟
30.
نعم. فالمشروع للمؤمنين والمؤمنات تحريها في العشر كلها، وأن تعمر هذه الليالي بالطاعة والعبادة والدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى لفضل هذه العشر ولأجل موافقة هذه الليلة المباركة. وقد ذهب جمهور الأمة إلى أنها مختصة بالعشر، وصحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان. وشذ بعض أهل العلم فقال إنها في السنة كلها، وقال بعضهم إنها في النصف الأخير، يعني تكون في الخمس الأخيرة من العشر الوسط، يعني من ليلة كام؟ 15 أو 16. وهذا كله ضعيف، والصواب أنها في العشر الأخيرة من رمضان كما صحت في ذلك الأخبار المستفاضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن أوتارها آكدوا، وأن ليلة 27 آكدوا من غيرها، وذلك ليلة 27 آكد من غيرها، ولكن هل يقينا هي ليلة 27 فقط؟
لا.
ليس لازم. لماذا؟
الحديث
السابق هذا ناور النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة كام؟ 23 رأى أنه في يسجد في ماء وطين، وكانت هذه ليلة كام؟ 21. وأيضا بعض الإخوة يكسر عن أول ليلة في الاعتكاف، تيجي ترنح بعد الليلتين ثلاثة، يقول نأخذ لسبعة أيام. نعم، هو الاعتكاف سنة كما سنبين حكمه إن شاء الله، ولكن على الإنسان أن يجتهد. فالسنة الدعاء فيها بالدعوات الطيبة والاجتهاد فيها بأنواع الخير من الصدقات وقيام الليل. وأيضا خرج علينا من يقول إن قيام الليل كله في هذه الأيام بدعة، هذا شيء عجيب والله. يعني ما زال الحرمين الشريفين والعلماء متواجدون من عهد الصحابة والتابعين، يقول من عهد عمر بن الخطاب لما جمع الناس على أبي بن كعب، وصحت الرواية في ذلك كما حققه جمع من المحققين المحدثين، وصح الزيادة على 11 ركعة كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة. وأما قول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أيضا ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة فهذا اجتهاد من عائشة رضي الله تعالى عنها. وبعض العلماء يقول يجمع بين حديث عائشة وابن عباس بأن هذا إذا صلى الإنسان صلاة طويلة، لأنه افتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، كم جزء؟ تقريبا 5 أجزاء في ركعة. إذا كنت هتصلي في الركعة بخمس أجزاء صلي 11، الله يعينك صلي 11 ركعة. لكن تروح تقعد في المسجد تصلي ساعة أو ساعتين وتجلس بقية الليل تتسامر مع زملائك أو تشرب الشاي والقهوة وتقول لأن هذه بدعة، هذا شيء عجيب جدا. وبعض الناس يذهب يجلس كما نبع عليه الشيخ ابن عثيمين، بل نبع عليه الشيخ الفوزان، وكل علمائنا وشيخنا يستنكرون ذلك جدا. بعض الناس يأخذ بهذا القول ويذهب في الصفوف الأول في الحرم والإمام يصلي هو جالس يتكلم مع زملائه عن يمينه وعن شمال، يكون مجموعة مع بعض أو يشربوا قهوة أو يشربوا شاي أو يأكلوا تمر، الناس يصلون وهم يتكلمون ويتسامرون ويأكلون ويشربون، لا يليق هذا. إن كنت تأخذ بهذا القول صلي في بيتك أو صلي في الصفوف المتأخرة ولا تشوش عليه ولا تقطع الصف، لجلوسك في وسط الصف يقطع الصف. يقطع ولا ما يقطع؟ يقطع الصف، فيخشى ومن قطع صفا قطعه الله. لك على الإنسان هو جمهور بل جماهير أهل العلم، وتفصلنا في ذلك في محاضرة على الموقع، على جواز الزيادة على 11 ركعة، هذا قول الجماهير من أهل العلم. وما ما جاء في رسالة الشيخ ناصر رحمه الله وغفر له صلاة التراويح هذا اجتهاد من الشيخ ناصر، وصح بالإسناد الصحيح أن عمر جمع الناس على 21 ركعة رضي الله عنه وأرضاه. ففي هذا وفي هذا الحديث عن أبي سعيد الدلالة على أنها وقعت في ليلة 21، وأنه ذكر أنها ليلة 21 فقد أصبح من صبيحتها يسجد على ماء وطين، فمطرت السماء في تلك الليلة فرأوا على وجهه صلى الله عليه وسلم آثار الماء والطين. وقد كانت عائشة رضي الله عنها وقد قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أرأي، قالت يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. وهذا الحديث عند أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فالسنة الدعاء فيها بالدعوات الطيبة، بالدعوات الطيبة والاجتهاد فيها بأنواع الخير من الصدقات وقيام الليل والإكثار من ذكر الله. اجعل لك باب في كل هذا، تصدق، قوم الليل أكثر من الذكر، أكثر من قراءة القرآن، ادعو بالدعوات الجامعة، لأن الصدقة فيها والذكر فيها والصلاة فيها مضاعفة. قال تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر. والأظهر أن هذا ليس خاصا بالصلاة فقط، وإنما الصلاة وغير الصلاة. قال العلماء معنى ذلك أن العمل والاجتهاد فيها أفضل من العمل في 1000 شهر مما سواها. هذا فضل عظيم، 1000 شهر 83 سنة و4 أشهر، هو عمر إنسان، وهي أيام 10 ليست شهرا ولا شهرين ولا سنة، 10 ليالي. الاجتهاد فيها والحرص فيها على أنواع الخير أمر ميسر ولله الحمد. وبعض الناس ينشغل يقول أنا يعني منشغل بالدعوة، ويا أخي رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعتكف هذه 10 ويجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، كما في حديث عائشة رضي الله عنه كان يخلط 20 الأول بصلاة ونوم، فإذا جاء العشر الأواخر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله وصلى الليل كله عليه الصلاة والسلام. إنسان يجتهد في هذه الليالي المباركة ولا يعني يهون فيها، بل يستعد لها. فالسلف كان يدعو الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا من قضى رمضان يدعو الله ستة أشهر أن يتقبل منه رمضان، يعني تعلقت قلوبهم برمضان. كيف هو الليلة فيه ليلة خير من ألف شهر، خير من 83 سنة وأربعة أشهر عمر إنسان. فالموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يجتهد في هذه الليلة ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه، كما قال مثل عائشة: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يطلب العفو من الله سبحانه وتعالى، يطلب أن يستره الله جل وعلا. نعم.
قال في الميسر في القراءة الأربعة عشرة: مقلعي الكسائي وخلف وافقهما ابن محيصن لخلفه والأعمش وهو الثاني لابن محيصن. قال مطلعي الباقون وهو الثاني لابن محيصن وقرأ الأزرق بتفخيم اللام وترقيقها.
يعني مطلعي
بكسر اللام والعين، والثانية مطلعي وهذه للباقون، الأولى للكسائي وخلف مطلعي، والثانية مطلعي للباقون للباقين.
يعني خلاص سبعية مطلعي، خلاص سبعية متواترة. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفق الله إياكم من يحبه وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي تتمة باب أفضل الصيام وغيره قال رحمه الله: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي تتمة باب أفضل الصيام وغيره قال رحمه الله عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد: واليوم الآخر تأكلون فيه، هكذا
عندي الناس تأكلون فيه،
وفي نسخة تأكلون من نسككم بدون فيه، وهي عند البخاري ومسلم، والحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما. نعم، وهذا لفظ الإمام مسلم رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر.
وفي نسخة الفطر والنحر، هكذا.
نعم،
وفي نسخة النحر والفطر. نعم.
وعن الصماء،
وفي نسخة وعن اشتمال الصماء، وهي عند البخاري رحمه الله.
وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. وعن الصلاة بعد الصبح والعصر أخرجه مسلم بتمامه.
والحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما. ووهم المصنف رحمه الله تعالى في قوله أخرجه مسلم بتمامه، هكذا قال، وأخرج البخاري الصوم فقط.
نعم.
والعكس هو الصواب، فقد رواه البخاري بتمامه وأخرج مسلم النهي عن الصوم فقط. فرواية البخاري بلفظ عن أبي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة أو عن الصلاة بعد الصبح والعصر. ورواية مسلم من رواية أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. نعم. هذا من أوهام الشيخ عبد الغادي المقدسي رحمة الله عليه. نعم.
قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
الحديث أخرجه الشيخان واللفظ المسلم. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بمسائل في الصوم وفي مسائل أخرى. الحديث الأول النهي عن صوم يومي عيد الفطر والنحر، فمن صامهما فصومه باطل وعليه التوبة، وهكذا أيام النحر أيام التشريق 11 و12 و13 من ذي الحجة، فالجميع 5 أيام لا تصام، يجب على المسلم إفطارها إلا من عجز عن الهدي هدي التمتع والقران، هذا له أن يصوم أو فله أن يصوم أيام التشريق خاصة. إذا بقي التحريم لأيام النحر مطلقا من لم يجد الهدي ومن وجد الهدي. وهذا مستثنى بحديث عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع قال لم يرخص في أيام التشريق أو لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، أي هدي التمتع. أما يوم العيد عيد النحر وعيد الفطر فهذان لا يصامان لجميع الناس إلا لا يصامان لجميع الناس لا لصاحب الهدي ولا غيره. ونهي عن اشتمال الصماء واشتمال الصماء أن يتلفف في ثوب واحد يخشى أنه إذا تحرك أو أراد أخذ حاجة ظهرت عورته. وسميت صماء لأنها لا منفذ لها، يتلفلف فيها تلفلفا، يتلفلف في ثوب واحد يخشى أنه إذا تحرك أو أراد أخذ حاجة ظهرت عورته. وسميت صماء لأنها لا منفذ لها، يتلفلف فيها تلفلفا، بخلاف ما إذا كان متزرا ثوبا يربطه عليه أو يجعل أطرافه على عاتقيه، كل هذا لا بأس به. أما اشتمالها فقد تبدو منه العورة، فلا يجوز التلفلف في الثوب على وجه يخشى منه ظهور العورة. وفسرت أيضا بجعل الثوب على أحد عاتقيه ويسدله على جانبيه من غير ضبط للعورة ولا ستر لها، لأن الواجب ستر العورة. سبحان الله. وبعض الشباب اليوم يعني يتعمد كشف عورته فيلبس بنطالا مخرقا ما بين الركبة وحجزته أو خاصرته فيكشف شيئا من الفخذ، وربما صلى في هذا الثوب وصلاته باطلة، صلاته باطلة لأنه صلى وعورته مكشوفة، وستر العورة شرط في صحة الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام أن يحتبي الرجل في ثوب واحد. الاحتباء أن ينصب فخذيه وساقيه ويربط الثوب على ساقيه وعلى أسفل ظهره، وهذا قد يبدي العورة، فلا بد أن يكون عليه إزار أو سراويل حتى إذا احتبى تكون العورة مستورة. أما أن يحتبي ويربط الثوب على أسفل ظهره وعلى رجليه وتبقى عورته بارزة فهذا لا يجوز. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، كذا في الحديث عندك؟
نعم.
نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس، هذان وقتان نهي عن الصلاة فيهما. إذا صلى الناس الفجر نهي عن الصلاة حتى تطلع الشمس قيد رمح، وهكذا بعد طلوع الفجر لا يصلى إلا سنة الفجر. لكن لو دخل المسجد بعد الصبح أو بعد العصر يصلي تحية المسجد وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وصلاة الطواف، هذه مستثناة لأنها من ذوات الأسباب. لو طاف بمكة بعد العصر أو بعد الصبح جاز له أن يصلي ركعتي الطواف، لما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. والحديث الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أرضاه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. هذا معناه والله أعلم في سبيل الله، هل يقصد بذلك الجهاد خاصة أم أنه انتوى الأجر والثواب من الله؟ المقصود أنه في طاعة الله وابتغى بذلك وجه الله والدار الآخرة، فهذا له أجر عظيم، ومن أسباب بعده عن النار والسلامة من دخولها. والصيام من أفضل الأعمال ومن أفضل القرب، وهو جنة للعبد من النار إذا صامه ابتغاء وجه الله. قال بعضهم معناه في سبيل الله أي في الجهاد، ولكن ليس بظاهر، لأن الجهاد لماذا ليس بظاهر؟ ها؟
لأن الجهاد إذا كان الفطر أفضل.
أيوة. لأن الجهاد لما قدموا على العدو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مصبح القوم فأفطر، أمرهم بالفطر، فربما يكون الفطر أفضل في الجهاد في سبيل الله لأنه يقوي الإنسان. فالأظهر والله تعالى أعلم قول من قال من العلماء في سبيل الله في الجهاد وفي غير الجهاد، هذا الأظهر. نعم.
قال رحمه الله: باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في 7 الأواخر.
هكذا، فمن كان متحريا بدون منكم
متحريها عفوا نشر فمن كان متحريها يعني
متحريها خطأ. نعم. في نسخة منكم ليست في نسخة. نعم. نعم. وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.
وهذا أيضا أخرجه الشيخان في صحيحهما واللفظ للبخاري. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر.
فليعتكف العشرة هكذا.
نعم.
وفي نسخة
في العشر
وبدون في، هذا عند البخاري رحمه الله تعالى. فليعتكف في
البخاري.
عند البخاري، انظر البخاري، فليعتكف العشرة فليعتكف العشرة رواية البخاري. طيب نعم استمر.
قال رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة وكانت
في نسخة قال فمطرت،
لكن اللي في البخاري فمطرت على طول.
نعم في نسخة، أنا أقول في نسخة.
فليعتكف العشرة على طول
عند البخاري.
فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين
هكذا، وعلى جبهته. وعلى، وفي نسخة على، وعلى جبهته، هذا لفظ البخاري هكذا.
لا، على لفظ البخاري،
على لفظ البخاري في نسخة وعلى جبهته. طب انظر يوجد وعلى عند البخاري
تحت متفق عليه أخرجه البخاري واللفظ له وعلى جبهتي.
انظر وعلى، ربما
وعلى نسخ موجودة في
أبدا وعلى جبهته
على موجود على
على جبهته.
وهذا لفظ البخاري شو الحديث المسلم.
انظر 2027 البخاري النسخة المضبوطة 2027. طيب نعم.
قال فوكف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
نعم. وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحهما، وهذا لفظ البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
سنة أبي داود وعلى
سنة أبي داود وعلى يبقى لفظ البخاري على جبهته. طيب على جبهتي. طيب
على جبهتي،
على جبهتي ايضا.
فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهتي اثر الماء.
جيد. نعم.
قال رحمه الله: باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
في الأحاديث السابقة قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على إثبات حصول ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وقد دل القرآن على أن ليلة القدر حق وأنها واقعة، وأن الله أنزل فيها القرآن الكريم كما قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. الهاء هنا تعود إلى القرآن. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر، حتى مطلع مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر.
قراءة شمالي.
سلام هي حتى مطلع
لعين.
انظر كتاب القراءات. هذه فهذه ليلة عظيمة أنزل الله فيها القرآن في شهر عظيم وهو رمضان، كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، دل على أنها في رمضان، وهذا الكتاب اجتمعت له أنواع الشرف، فهو أعظم كتاب وأشرف كتاب، وأنزل على أشرف نبي وعلى أفضل نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل في أفضل ليلة وفي أفضل شهر وهي ليلة القدر من شهر رمضان، وفي أفضل مكان وهو مكة المكرمة، فاجتمعت له أنواع الشرف المكاني والزماني، وكونه على أشرف الأنبياء وأفضلهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وبين سبحانه في آية أخرى أنها مباركة، فقال سبحانه حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، وهي ليلة القدر ويفرق فيها كل أمر حكيم، وهو ما يكون في السنة تقدر فيها حوادث السنة تفصيلا من القدر السابق، وهذا من آيات الله وحكمته سبحانه وتعالى، كما أن كل جنين وهو في رحم أمه يكتب له جميع ما يحصل له من الحوادث المستقبلة، أعماله وأقواله وشقاوته وسعادته وسروره، وهو تفصيل أيضا من القدر السابق. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الصحابة رضي الله عنهم تواطأت رؤياهم في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، يعني هي آكد من غيرها، وقد تقع في الأولى والثانية والثالثة، لكن في السبع الأواخر آكد فيها من غيرها. وفي حديث عائشة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم الدلالة على أنها تقع في العشر الأخيرة من رمضان، ولكنها في الأوتار آكد 21 23 وثلاث في ليلة 21 و23 و25 و27 و29، وقد تقع في غير الأوتار. هل تقع في غير الأوتار؟ قد تقع في غير الأوتار، كما في الحديث الآخر في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، أو 3 تبقى، إلى أن قال في آخر ليلة. سبحان الله، كثير من الإخوة يهمل هذا آخر ليلة بالذات، يقول خلاص الاعتكاف خلاص، طيب في آخر ليلة لما الإمام يختم مثلا ليلة 29 ويبقى رمضان 30 يوما يصلون ليلة 30، طيب أكثر الإخوة إيه؟ ينام في هذه الليلة، يقول خلاص الاعتكاف خلاص، ما خلص، ما زلت معتكفا، ما زلت معتكفا،
وقد تكون هي ليلة
القدر، وقد تكون هذه الليلة ليلة القدر، إن الناس غالبا يختمون في ليلة 29 ويبدأون المصحف من أوله في ليلة 30 كما هو المعهود في بلادنا لله الحمد والمن، وبعض الناس يتهاون ويترك هذا، وهذا غلط. وهنا أقوال العلماء في رواية البزار عن عيينة ابن عبد الرحمن ابن جوشن عن أبيه أنه ذكر ليلة القدر عند أبي بكرة، فقال أبو بكرة أما أنا فلست ملتمسها إلا في العشر الأواخر، لتاسعة تبقى أو سابعة تبقى أو خامسة تبقى أو ثالثة تبقى أو آخر ليلة. فكان أبو بكرة يصلي في 20 من رمضان كما كان يصلي في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد، قال الإمام أحمد رحمه الله وهذا يحتمل أن يكون المراد بقوله لتاسعة أي ليلة ليلة اليوم الذي تكون ليلة كام؟
30.
30 فالمشروع للمؤمنين فالمشروع للمؤمنين والمؤمنات تحريها في العشر كلها، وأن تعمر هذه الليالي بالطاعة والعبادة والدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى لفضل هذه العشر ولأجل موافقة هذه الليلة المباركة. وقد ذهب جمهور الأمة إلى أنها مختصة بالعشر، وصحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان. وشذ بعض أهل العلم فقال إنها في السنة كلها، وقال بعضهم إنها في النصف الأخير، يعني تكون في الخمس الأخيرة من العشر الوسط، يعني من ليلة كام؟ 15 أو 16. وهذا كله ضعيف، والصواب أنها في العشر الأخيرة من رمضان كما صحت في ذلك الأخبار المستفاضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن أوتارها آكدوا، وأن ليلة 27 آكدوا من غيرها، وذلك ليلة 27 آكد من غيرها. ولكن هل يقينا هي ليلة 27 فقط؟ لا، ليس لازم. لماذا؟ الحديث السابق هذا نور النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة كام؟ 23 رأى أنه يسجد في ماء وطين، وكانت هذه ليلة كام؟ 21. وأيضا بعض الإخوة يكسر عن أول ليلة في ليلة كام، تيجي ترنح بعد الليلتين ثلاثة، يقول نأخذ لسبعة أيام. نعم، هو الاعتكاف سنة كما سنبين حكمه إن شاء الله، ولكن على الإنسان أن يجتهد. فالسنة الدعاء فيها بالدعوات الطيبة، والاجتهاد فيها بأنواع الخير من الصدقات وقيام الليل. وأيضا خرج علينا من يقول إن قيام الليل كله في هذه الأيام بدعة، هذا شيء عجيب والله. يعني ما زال الحرمين الشريفين والعلماء متواجدون من عهد الصحابة والتابعين، يقول من عهد عمر بن الخطاب لما جمع الناس على أبي بن كعب، وصحت الرواية في ذلك وعققه جمع من المحققين المحدثين، وصح الزيادة على 11 ركعة كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة. وأما قول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أيضا، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، فهذا اجتهاد من عائشة رضي الله تعالى عنها. والعلماء يقول يجمع بين حديث عائشة وابن عباس بأن هذا إذا صلى الإنسان صلاة طويلة، لأنه افتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، كم جزء؟ تقريبا 5 أجزاء في ركعة. إذا كنت هتصلي في الركعة بخمس أجزاء صلى 11، الله يعينك، صلى 11 ركعة. لكن تروح تقعد في المسجد تصلي ساعة أو ساعتين وتجلس بقية الليل تتسامر مع زملائك أو تشرب الشاي والقهوة وتقول أن هذه بدعة، هذا شيء عجيب جدا. وبعض الناس يذهب يجلس كما نبع عليه الشيخ ابن عثيمين، بل نبع عليه الشيخ الفوزان، وكل علمائنا وشيخنا يستنكرون ذلك جدا. بعض الناس يأخذ بهذا القول ويذهب في الصفوف الأول في الحرم، والإمام يصلي هو جالس يتكلم مع زملائه عن يمينه وعن شمال، يكون مجموعة مع بعض أو يشربوا قهوة أو يشربوا الشاي أو يأكلوا تمر، الناس يصلون وهم يتكلمون ويتسامرون ويأكلون ويشربون، لا يليق هذا. إن كنت تأخذ بهذا القول صلي في بيتك أو صلي في الصفوف المتأخرة، ولا تشوش عليه ولا تقطع الصف، لجلوسك في وسط الصف يقطع الصف، يقطع ولا ما يقطعه؟ يقطع الصف، فيخشى ومن قطع صفا قطعه الله. لك على الإنسان وجمهور بل جماهير أهل العلم، وتفصلنا في ذلك في محاضرة على الموقع، على جواز الزيادة على 11 ركعة، هذا قول الجماهير من أهل العلم. وما ما جاء في رسالة الشيخ ناصر رحمه الله وغفر له صلاة التراويح، هذا اجتهاد من الشيخ ناصر، وصح بالإسناد الصحيح أن عمر جمع الناس على 21 ركعة. رضي الله عنه وأرضاه. ف في هذا وفي هذا الحديث عن أبي سعيد الدلالة على أنها وقعت في ليلة 21، وأنه ذكر أنها ليلة 21 وقد أصبح من صبيحتها يسجد على ماء وطين، فمطرت السماء في تلك الليلة فرأوا على وجهه صلى الله عليه وسلم آثار الماء والطين. وقد كانت عائشة رضي الله عنها وقد قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أرأي، قالت يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. وهذا الحديث عند أحمد والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فالسنة الدعاء فيها بالدعوات الطيبة، بالدعوات الطيبة، والاجتهاد فيها بأنواع الخير من الصدقات وقيام الليل والإكثار من ذكر الله. اجعل لك باب في كل هذا، تصدق، قوم الليل أكثر من الذكر، أكثر من قراءة القرآن، ادعو بالدعوات الجامعة، لأن الصدقة فيها والذكر فيها والصلاة فيها مضاعفة. قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. والأظهر أن هذا ليس خاصا بالصلاة فقط، وإنما الصلاة وغير الصلاة. قال العلماء: معنى ذلك أن العمل والاجتهاد فيها أفضل من العمل في ألف شهر مما سواها. هذا فضل عظيم، ألف شهر 83 سنة وأربعة أشهر، هو عمر إنسان، وهي أيام عشر، ليست شهرا ولا شهرين ولا سنة، عشر ليالي. الاجتهاد فيها والحرص فيها على أنواع الخير أمر ميسر ولله الحمد. وبعض الناس ينشغل، يقول: أنا يعني منشغل بالدعوة. يا أخي، رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعتكف هذه العشر ويجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا جاء العشر الأواخر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله وصلى الليلة كله عليه الصلاة والسلام. إنسان يجتهد في هذه الليالي المباركة، ولا يعني يهون فيها، بل يستعد لها. والسلف كان يدعو الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا من قضى رمضان يدعو الله ستة أشهر أن يتقبل منه رمضان، أن تعلقت قلوبهم برمضان. كيف هو الليلة فيه ليلة خير من ألف شهر، خير من 83 سنة وأربعة أشهر، عمر إنسان. فالموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يجتهد في هذه الليلة ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه، كما قال مثل عائشة: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. يطلب العفو من الله سبحانه وتعالى، يطلب أن يستره الله جل وعلا. نعم.
قال في الميسر في القراءة الأربعة عشرة: مقلعي الكسائي وخلف وافقهما ابن محيصن لخلفه والأعمش، وهو الثاني لابن محيصن. قال مطلعي الباقون وهو الثاني لابن محيصن، وقرأ الأزرق بتفخيم اللام وترك فيها.
يعني مطلع مطلع من
مطلع الباقون
لا
وهو الثاني لابن محيصن
حتى مطلع الفجري
مطلعي أقول إيش ما الكسائي مطلعي
مطلعي
بكسر اللام والعين والثانية مطلعي وهذه للباقون، الأولى للكسائي وخلف مطلعي والثانية مطلعي للباقون للباقين.
يعني قراءة سبعية مطلعي، قراءة سبعية متواترة. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفق الله إياكم من يحبه وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.